الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمة الله عليه في سبب اختلاف العلماء في جلد الميتة، هل يطهره الدباغ أو لا يطهره؟ فقد سبق ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة وأدل كل قول، ورجحنا القول بأن جلد الميتة ليس الحيوان الذي يؤكل لحمه يطهره الدباب. والمؤلف الآن يريد أن يبين سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، فقال: تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه أنه مر بميته فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بجلدها؟ ففي هذا الحديث إشارة إلى أن جلد الميتة يطهره الدباغ على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، إلا أن هذا الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه الميتة، والميتة هنا هي الشاة، هي الشاة، فيمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشير إلى هذه الشاة ليس إلى جميع الميتات. هذا هو الحديث الذي تمسك به الذين قالوا بأن الانتفاء بجلد الميتة جائز على الإطلاق. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وفي حديث ابن عقيل منع الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث يفيد بأن جلد الميتة لا يجوز الانتفاع به على الإطلاق، ويمكن مناقشة هذا الدليل كما سبق معنا في الأسبوع الماضي بأن الإهاب يقال الإهاب قبل الدباغ، قبل الدباغ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول قبل موته بعام، مما يدل على أن هذا القول متأخر عما سبقه، وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع وقبل الدباغ. هناك حديث يفيد هذا، والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فهذا هو الحديث الذي يفرق بين قبل الدباغ وما بعد الدباغ. إذن عندنا ثلاث مجموعات من الأحاديث، المجموعة الأولى الأحاديث الواردة فيها يفيد ظاهرها بأن جلد الميتة لا يجوز الانتفاع به على الإطلاق، والمجموعة الثانية من الأحاديث يفيد ظاهرها بأن جلد الميتة ينتفع به على الإطلاق، والمجموعة الثالثة أحاديثها يفيد ظاهرها بأن جلد الميتة ينتفع به بعد الدباغ. فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها، فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس، يعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ، منهم من جمع بين هذه الأحاديث، مع أن حديث ابن عباس فرق بين قبل الدباغ وبعد الدباغ، وتمسكوا بحديث ابن عباس جمعا بين هذه الأحاديث. وذهب قوم مذهب النسخ، ومنهم من تمسك بحديث ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، فرأى بأنه ناسخ لما سبقه، فأخذوا بحديث ابن عقيم لقوله فيه قبل موته بعام. وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة، ومنهم من رجح حديث ميمونة الذي يفيد بأن الانتفاع بجلد الميتة يجوز على الإطلاق. وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة، ورغوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ، لأن الانتفاع غير طهارة، أعني كل طاهر ينتفع به، وليس يلزم عطف هذا المعنى أعني أن كل ما ينتفع به هو طاهر. هذا الكلام صحيح، أنه ليس كل ما ينتفع به هو طاهر، لكن الحديث نص على الطهارة حيث قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. على كل حال قد سبق القول الراجح في هذه المسألة. قال المؤلف رحمة الله عليه: المسألة الرابعة، اتفق دم الحيوان، دم الحيوان، اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، وسبق معنا الإشارة إلى الخلاف الموجود في هذه المسألة، وقلنا بأن بعض السلف لا يرى نجاسة الدم، ومما ينسب هذا القول إليه الحسن البصري رحمة الله عليه، وممن يرى هذا القول من المتأخرين الإمام الشوكاني، واختلفوا في دم السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري. اختلفوا أولا في دم السمك، ثم اختلفوا في الدم القليل هل يعفى أو لا يعفى. فقال قوم: دم السمك طاهر، وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي، وما نسبه المؤلف إلى مذهب الشافعي ليس بالصحيح، فالإمام الشافعي مع جمهور العلماء في القول بأن دم السمك نجس. وقال قوم: هو نجس على أصل الدماء، وهو قول مالك في المدونة، وكذلك قول بقية العلماء غير الإمام مالك في رواية. وكذلك قال قوم: إن قليل الدماء معفو عنه، هذه المسألة الثانية. وقال قوم: بل القليل منها والكثير حكمه واحد، وبه قال ابن حزم رحمة الله عليه، والأول عليه الجمهور القول بأن قليل الدماء معفو عنه. والسبب في اختلافهم في دم السمك، هذه المسألة الأولى، هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك. يرى المؤلف رحمة الله عليه بأن سبب اختلاف العلماء في طهارة دم السمك هو اختلاف في ميتة السمك. إذا قلنا بأن ميتة السمك طاهرة، فمنهم من قال فكذلك دم السمك، ومنهم من لا يرى طهارة ميتة السمك، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة. وأما من قال بأن ميتة السمك طاهرة فإنه سيخرج دمه كذلك، وفي ذلك أثر ضعيف. وهناك ما يؤيد هذا القول، وإن كان هذا الحديث ضعيف عند كثير من العلماء، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت والكبد والتحال، مع أن الكبد والتحال من الدماء. هذا هو سبب اختلاف العلماء كما يرى المؤلف رحمة الله عليه. ولعل السبب في اختلاف العلماء في هذه المسألة هو التعارض بين قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فظاهر قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، عدم التفريق بين دم السمك وغيره، لأنه أطلق، وهذه الآية هي التي استدل بها الجمهور على نجاسة الدم. وإن سبق مناقش هذا الدليل بأن الآية لا تفيد تحريم، لا تفيد نجاسة الدم. غاية ما يمكن أن يؤخذ من الآية هو تحريم الدم، تحريم أكل الدم. وأما القول بأن الدم نجس أو طاهر فلا يمكن فهمه من الآية، والأصل في الأشياء الطهارة. فلذلك يرى عدد من العلماء بأن الدم طاهر. وعلى القول بأن هذه الآية تفيد نجاسة الدم، فبينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، تعارض. والراجح العلم عند الله أن دم السمك طاهر مع بقية الدماء، فالدماء كلها طاهرة ما عدا دم الحيض والنفاس. وقد سبق سبب ترجيح هذا القول، وقلنا بأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس هناك ما يدل على نجاسة الدم. الآية ما يمكن أن يفهم منها نجاسة الدم، والذي دل عليه الدليل هو دم الحيض والنفاس، وهناك ما يدل على أن دم الحيض والنفاس أو أن دم الحيض نجس ويقاس عليه دم النفاس. وأما اختلاف في كثير الدم وقليله، فسبب اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق. المؤلف انتقل إلى سبب خلاف العلماء في المسألة الثانية، وهي الدم القليل. الدم القليل هل هو معفو عنه أم لا؟ قال المؤلف: سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والدم على الإطلاق، وورد مقيد في قوله تعالى: قل لا أجر فيما أوحي إلي محرما، إلى قوله: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه قيد في هذه الآية، قيده بالمسفوح. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور، قال: المسفوح والنجس المحرم فقط. فالذي يكون نجسا هو المسفوح، أما غير المسفوح فلا يكون نجسا. ومن قضى بالمطلق على المقيد، وذي قال إن حزمي رحمة الله عليه، لماذا؟ لأن فيه الزيادة، قال: المسفوح وهو الكثير، وغير المسفوح وهو القليل، كل ذلك حرام. وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعد. والصحيح الراجح والعلم عند الله أن قليل الدم معفو عنه، قليل الدم معفو عنه. قال المؤلف رحمة الله عليه: المسألة الخامسة، البول. اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه، هذا باتفاق العلماء. ومستند الإجماع إجماع اتفاق العلماء في نجاسة بول الآدم وبائسه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله العذى فإن التراب له طهور. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بما فيغسل به. الحديث الأول أخرجه الإمام أبو داود وغيره، والحديث الثاني أخرجه البخاري والمسلم. ومما يدل على نجاسة البول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من بوله، والمقصود عدم التحفظ. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. فهذا هو مسند اتفاق العلماء على هذه المسألة. ومما يدل على نجاستهما أيضا يعني غائط الآدمي وبوله، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فرها النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. هذا الحديث متفق عليه. زاد مسلم: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القبر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فكل هذا يدل على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه. قال المؤلف رحمة الله عليه: إلا بول الصبي الرضيع. الاستثناء هنا المقصود به أن العلماء بعدما اتفقوا على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه اختلفوا في بول الصبي الرضيع، مع أنه نوع من البول ويرى الإمام أبو حنيفة ومالك بأن بول الصبي الرضيع نجس، وخالف في ذلك الإمام الشافعي وأحمد وسبب اختلافهم في هذه المسألة هو اختلافهم في مفهوم ما ورد في المسألة. فعن أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. وهناك حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وغيره. فمن العلماء من فهم من هذا الحديث طهارة بول الصبي الرضيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرش. ومن العلماء من قال: لا، هذا الحديث لا يدل على طهارة بول الصبي الرضيع، إنما يدل على أن نجاسة بوله مخففة، يعني خفيفة ليست مغلظة ويختفى في غسلها المدح لا الغسل. هذا الذي يمكن أن يفهم من الحديث، وهذا هو الصحيح. الراجح والعلم عند الله أن بول الثدي الرضيع نجس، إلا أنه خفف في العلماء اختلفوا لماذا أباحث و العلماء اختلفوا لماذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، هل لكون أبوال الغنم وأوراثها طاهرة؟ اختلف العلماء في ذلك. وإباحتها عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أذن للعرانيين بسبب المرض، أذن لهم أن يشربوا أبوال الإبل وألبانها. هل هذا الإذن يفهم منه أن أبوال الإبل طاهرة؟ اختلف العلماء في ذلك. وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في الصلاة في أعطان الإبل، أي مباركها مباركها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، هذا هو السبب الأول. اختلاف في مفهوم إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في مرابض الغنم، وكذلك إباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الإبل، وكذلك اختلافهم في مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل. والسبب الثاني اختلاف في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان، هل وقاس سائر الحيوان على الإنسان أو لا يقاس؟ محل خلاف بين العلماء. فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان، من يرى بأن سائر الحيوان لا يختلفون عن الإنسان، ورغى أنه من باب قياس الأولى والأحرى، بل إذا كان بول الإنسان ورجيعه نجسين فمن باب أولى سائر الحيوان، فمن باب أولى بول أبوال وأوراث سائر الحيوان. ولم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أوراثها وأبوالها جعل ذلك عبادة، ولم ير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم لكونها طاهرة، لم ير ذلك، بل ير بأن الإذن مجرد أمر تعبدي، مجرد تعبدي لا علاقة له، لا علاقة لهذا الإذن بالطهارة والنجاسة، فهو أمر تعبدي. ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعرانيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك. أما من يرى من فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لكون أعطان الإبل نجسة، ويرى بأن إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين بشرب أبوال الإبل إنما كان ذلك بسبب المداواة، بسبب المداواة على أصله، في أن المداواة يتوسع فيها مال يتوسع في غيرها. قال كل رجيع وبول فهو نجس. ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أوراثها وأبوالها وكذلك من حديث العرانيين، وجعل النهي عن الصلاة في عقان لإذ العبادة أو لمعنى غير معنى النجاسة، وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقدرة بالطبع، وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك، جعل الفضلات تابعة للحوم، والله أعلم. أما من يرى بأن إباحة الصلاة في مرابض الغنم لكون مرابض الغنم طاهرة، أو نقول لكون أبوال وأوراث الغنم طاهرة، لذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابضها. وكذلك فهم من حديث العرانيين بأن أبوال الإبل طاهرة، لذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بشربها، وجعل النهي عن الصلاة في عطان الإبل عبادة. يرى بأن النهي هنا لأمر تعبدي أو لمعنى غير معنى النجاسة، أو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا لكون مراد لا لكون بالإخوة، فقد أحدث قولا فاسق أو يحجب بالإخوة فقد أحدث قولا ثالثا ليس له، يخرق الإجماع، لأن خلاف الصحابة رضوان الله عليهم في كون الجد يحجب الإخوة أو لا يحجبه، هذا الذي اختلفوا فيه، واتفقوا على أن الجد لا يسقط أبدا. فإذا قال قائل بأن الجد يحجب بالإخوة فقد أحدث قولا ثالثا يخرق الإجماع. أما مثال القول الثالث الذي لا يخرق الإجماع، مثال ذلك مسألة الرج بالعيوب، فمن العلماء من لا يرى الرد بالعيوب على الإطلاق، ومنهم من يرى ذلك بالإطلاق، فمن أخذ ببعض العيوب وترك بعض العيوب كقول ثالث لم يخرق الإجماع. لماذا؟ لأنه أخذ بعض هذا القول وأخذ بعض القول الثاني، فبالتالي لم يخرق قوله الإجماع. هذا هو التفصيل في هذه المسألة وليس على الإطلاق. أما مقصود المؤلف رحمة الله عليه بالتفريق بين ما يستقدر وما لا يستقدر، فقد بين ذلك بقوله وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة، لاتفاقهم على إباحة العنبر وهو عند أكثر الناس فضلا. العنبر عند أكثر الناس فضلا، نوع من الفضلات، ومع ذلك لا يرى العلماء بأنه نجس. لماذا؟ لأن رائحته حسنة. وكذلك المسك، المسك فضلة، فضلة دم الحيوان، ومع ذلك العلماء لا يرون بأنه نجس. لذلك قال المؤلف رحمة الله عليه لو فرق بين ما يستقذر وما لا يستقذر فهو قول وجيه. والصحيح والعلم عند الله أن بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر، بول ما يؤكل لحمه وكذلك رجيعه طاهران، وأما ما لا يؤكل لحمه فبوله ورجيعه نجسان. نجسان. والسبب في التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل على أن ما يؤكل لحمه فبوله ورجعه طاهران، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين بشرب أبوال الإبل وألبانها، وهذا يدل على أنه طاهر، على أن بول الإبل طاهر، وإلا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بشرب النجس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم طاف داخل الكعبة على البعير، ومن المعلوم أن البعير لا يخلو من البول والرجيع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير داخل الكعبة، مما يدل على أن بوله ورجعه طاهران. وكذلك أذن بالصلاة في مرابض الغنم كما سبق، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والرجع. وأما غير مأكول اللحم فالدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر ابن مسعود بأن يأتي بالأحجار، فجاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، فقال ابن مسعود فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. رواه البخاري. فهذا يدل على أن روثة هذه الروثة وهي روثة الحمار، كما ورد في رواية ابن خزيمة فوجدت له حجرين وروثة حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علل في سؤر